قول المصنف رحمه الله قول المصنف ابن حجر الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا ابتدا نخبه كتابه بحمد الله تبارك وتعالى قال العلماء اقتداء بالكتاب الكريم الذي ابتدأه رب العالمين بالحمد بفاتحه الكتاب وقالوا ايضا اقتداء بالحديث الوارد وان كان فيه مقال لاهل العلم وهو كل امر لا يبدا فيه بحمد الله فهو اشهر وفي روايه فهو اجمل فهذه عادة العلماء في التنبيه على افتتاح العلماء بكتبهم بالحمد لله وقوله لم يزل عليما قديرا وفي نسخة الأخ عالما قديرا والذي غمضي لم يظهر أنه عليما على وزن فاعل لم يزل عليما قديرا فهو عليم قبل أن يخلق الخلق عليم بعد أن خلق الخلق وقدير قبل أن يخلق الخلق وقدير بعد أن خلق الخلق وقوله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا قوله سيدنا ولا شك في ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وحبيب الحق فعظم سائر الأنبياء ورفع مقامه إلى أفضل مقام وكلمة سيدنا في الحقيقة لم تجري عادة السلف الصالح بمخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأسلوب فيقولون مثلا لم يثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم يا سيدي أو يا سيدنا أو نحو ذلك ومثل هذا التعبير هو كلام حادث وان كان معناه صحيحا فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق بل سيد الانبياء والمرسلين واذكر ان الحافظ ابن حجر رحمه الله له جزء صغير في عدم مشروعيه تسويده صلى الله عليه وسلم في التشهد لان بعض اهل العلم ذهبوا الى مشروعيه تسويده صلى الله عليه وسلم في التشهد فيقولون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وهكذا فتكلم ابن حجر عن جزء في ذلك في بيان عدم مشروعيه تسويده صلى الله عليه وسلم في التشهد فنقول هو سيد الخلق ولا شك في ذلك والمقام لا يستمر بين ذلك لكن كالتزام بمثل هذا التعبير من السلف الصالح فانه لم يثبت أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أما بعد فإن تراجع السلام أهل الحديث قد كفر وحفظت وحفظت فسألني بعض الإخوان أن أرسل له اليهود من ذلك
فأسألته إلى سؤاله عذابا لجهاله فيه كالمسائل فتقول. نعم. نعم. قوله أما بعد فإن التصاميم في ابتداء أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. التصاميم قوله التصاميم تصاميم جمع أفراده تصنيف والتصنيف هو التأليف فالتصنيف هو التأليف التأليف هو التصنيف. والتصنيف له أغراض معلومة من العلماء وهي مثلا اختصار جديد أو اختصار مطول أو ترتيب مشوش ومن جلال الدين السيوطي جزءا سماه الفارق بين المصنف والسارق وهو مطبوع التزم فيه بيان هذه الأغراض المتداولة بين أهل العلم وميز فيه بين المؤلف الحقيقي الذي التزم هذه الأغراض التعريف وبين السابق والمغير الذي أغار على مؤلفات غيره والسبب في تأليف الرسالة أنه اتهم بالإغارة على بعض مصنفات أهل الدين المعاصرين والعلم خاصة الحافظ الصحابي رحمة الله عليه فإن التصاميم في اختلاف أهل الحديث أي المؤلفات في هذا الفن الشريف وصفها الحافظ ابن حجر بثلاثة أوصاف وهي الكثرة والبسط والاستمرار وهذا هو الواقع المشاهد فإن تصانيف أهل العلم في هذا الفن لا يمكن عدها ولا يتيسر إحصاؤها ويتعذر الكلام عليها تفصيلا وإن كان ذلك لا يكون فائدة ولعل الناس مناسبة أخرى ومنها المبسوطة التي بسط وشرح وجلس فيها أهل العلم لبيان هذه القواعد بيان شرحيا، ومنها ما هو مختصر في هذا الفن جمع فيه أهل العلم أهم قواعد هذا الفن في علم الحديث. ويذكر هنا ابن حجر رحمه الله في النزهة أهم المؤلفات، فمن ذلك يقول فمن أول ما صنف في ذلك الفاضل أبو محمد أبرامه النبي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواحد، وكتابه هذا من أوائل ما صنف في هذا العلم، حتى قال الذهبي في السير ما أحسنه من كتاب يعني في بعض عمره. فهذا الكتاب كان لا يفرق كل الحافظ أبا طاهر الكلفي، والكمل هو جنب كان يضعه الكفار والمحدثون أمام أيديهم يضعون فيه أجزاء وكتبا يتيسر حملها. فالحافظ أن تصانيف أهل العلم قد كثرت وبسطت واختصرت. فلما لاحظ الحافظ ابن حجر هذا التنوع في هذه المؤلفات أو لاحظ طلابه شيئا من ذلك سهلوه أن يلخص لهم أهم قواعد هذا السن، فأجابهم، وهذا من كرم من وجوده على طلابه رجاء الاندراج في مسالك أهل العلم وأهل الحديث الذين كتبوا في هذا السن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأمر إلا أن يكون له طرق إلى عدد معين أو ما أحسن بما فوق الاثنين أو بما أو بواحد. الأول المتواتر المثير لعلم يقتضيه بشرفه، والثاني المنحور وهو المستقيم على رأيه.
نعم. اتبع الحافظ بن حجر نخبة فكره لبيان الحديث لبيان الخبر وأقسام الخبر، وهو تقسيم في الحقيقة تقسيم للخبر باعتبار وصوله إلى الرواة، تقسيم للخبر باعتبار وصوله إلى الرواة، لأن الخبر إما أن يقوله عدد من الرواة غير محصور، وإما أن يقوله عدد من الرواة محصور. فهذا كتقسيم عام، الرواة الذين ينقلون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون من قسمين، إما أن يكون عدد هؤلاء الرواة محصور، وإما أن يكون غير محصور. فإن لم يكن هذا العدد الذي نقل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن محصورا فهذا هو الحديث المتواتر، وإن كان محصورا فإن القسمة العقلية تقتضي أن هذا الخبر إما أن يكون بخبر راوي واحد، إما أن يكون عن طريق راوي واحد، وإما أن يكون عن طريق راويين، وإما أن يكون عن طريق ثلاثة رواة فقاعدة. الخبر الذي نقله عدد محصور من الرواة لا يكون إلا أن يكون هذا النقل المحصور واحدا، وإما أن يكون راويان، وإما أن يكون ثلاثة رواة فصاعدا. قولنا ثلاثة رواة فصاعدا اختصره العلماء بقولهم ما كان فوق الاثنين، فما كان فوق الاثنين فإنه يشمل ثلاثة رواة فصاعدا، لكنهم حتى اختصروا هذا التعبير الذي هو ثلاثة رواة فصاعدا قالوا ما كان فوق الاثنين، فقولهم ما كان فوق الاثنين هو تعبير يشيرون به إلى الرواة الثلاثة وما كان فوق الرواة الثلاثة. فإذا يقول ابن حجر رحمه الله الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، وهذا هو القسم الإجمالي الأول، أي أن يروي رواة غير محصور عدده غير محصور ينقلون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، له طرق بلا عدد معين، أو يعني أو يكون له هذا دون مع حصر أو مع حصر هنا معدوم تقديره، أو يكون هؤلاء الأملاقيون يكون عددهم محصورا أو مع حصر، وهذا الحصر إلا أن يكون بما فوق الاثنين، وهذا هو وتفسير ما فوق الاثنين هو الثلاثة صاعدا، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما، أي يكون هؤلاء الناقلون للخبر راويين اثنين، او بلاحظ ان يحفظ الناقلون لعدد واحد. فالشاهد المقصود ان ابن حجر جمع في هذه الفتره اربعه انواع من انواع علوم الحديث، وهي المتواتر والمشهور والعزيز والغريب. اما المتواتر فهو الذي نقله عدد من الرواة غير محصور وسيأتي بيان شروطه، أو ينقله أو ينقله عدد من الرواة محصور بما فوق الاثنين وهو المشهور، أو ينقله راويان في كل طبقات السند ولا يقل العدد عن ذلك وهو العزيز، أو يتفرد بروايته راوي واحد وهو الغريب. وقال ابن حجر: الخبر لغة هو اسم ما ينقل ويتحدث به، فكل ما تحدث به المرء ونقله فهو خبر، وجمعه اخبار. هذا من ناحيه اللغويه. ومن ناحيه الاشتقاق قالوا الخبر هو مشتق من الخبار بفتح الخاء، والخبار هو كفحات من ناحيه الوهم، وهي الارض الرطبه، لان الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الرطوة تثير الغبار إذا مر عليها حاجر من الحياة. فهذا من ناحية اللغة، فالخبر نصف ما ينقل ويتحدث به، وفي القرآن الكريم سأتيكم منها بخبر أجدة من النار لعلكم تصطلون. أما من ناحية الاصطلاح فالخبر يطلق على استعمالين: يستعمل الخبر بمعنى الحديث، يستعمل الخبر بمعنى الحديث، فالحديث مراد للخبر والخبر مراد للحديث، فالحديث والخبر كلمتان بمعنى واحد، وهذا الذي عليه بعض أهل العلم. ومن تأمل كتاب الطبراني الأخبار سواه المطبوع في آخر المعجم الكبير الطبراني، وقد جمع في هذا الجزء الأحاديث المطولة جدا والتي ساقها الصحابي، وهي أحاديث في واقع الأمر وحقيقة الحاجة، أحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه سمى كتاب ماذا؟ سماه الأخبار طوال. وهذا الكتاب وإن كان اسمه الأخبار طوال إلا أن مصنفه الطبراني ضم فيه كثيرا من الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد لكم استعمالهم الحديث بمعنى الخبر، فالحديث والخبر كلمتان مختلفتان لفظا مترادفتان معنى. وأيضا يستعمل الحديث استعمالا آخرا، فيقولون الحديث هو ما جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان مرفوعا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فهو الحديث، والخبر ما جاء عن غيره سواء كان أثرا موقوفا على أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان قولا مقطوعا لأحد التابعين، قولا مقطوعا لأحد التابعين، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره سواء كان صحابيا في اثر موقوف عنه، او كان تابعيا في قول مقطوع الى هذا التابعي. لكنهم لا يطلقون الحديث على الخبر، لا يطلقون الحديث على الخبر الا بقرينه تقيد ذلك، فيقولون حديث موقوف على ابي هريره، او حديث مقطوع عن محمد بن سيرين. فالحديث اذا يستعمل حين كان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا اطلق على غير المرفوع عنه صلى الله عليه وسلم فلا بد من تقييده بقرينه فيقال حديث موقوف عن ابي هريره، الحديث المقطوع عن ابي هريره عن محمد بن سيرين مثلا. فإذا هذه الفقرة جمع فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه 14 أنواع من أنواع علوم الحديث، وهي المتواتر والمشهور والعزيز والغريب. نعم، الأول قال الأول هو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. شرع الآن في بيان أول نوع من أنواع الحديث التي بدأ بها الحافظ ابن حجر، والحقيقة أن ابن حجر ابتكر مثل هذا التقسيم، لأنه في الفقرة السابقة قسم لنا الحديث باعتبار وصوله إلينا، قسم الحديث في بداية الفقرة باعتبار وصوله إلينا، وسيأتي تقسيم الحديث عنده باعتبار ثبوته، أي الصحيح والحسن والضعيف والموضوع وما إلى ذلك. فهو ابتكر مثل هذا التقسيم، وغالب مصنفات أهل العلم في الحديث إنما تبدأ مباشرة ببيان الصحيح وهكذا. هو الحديث المتواتر وهو مفيد للعلم اليقيني بشروط سيأتي بيانها إن شاء الله. أما الحديث المتواتر فالمتواتر هو متفاعل من التواتر، التواتر هو التتابع، تواتر القوم على كذا أي تتابعوا على فعل كذا أو على نقل كذا، وتتابع النمل أي جاء تواتر النمل أي جاءت نملة تلو نملة، وتواتر المطر أي سال قطرات تلو قطرات. ومنه قول الشاعر يعلم طريقة نجمها متواتر في ليلة كفر النجوم غماما، يقصد الشاعر بقرة في ليلة مظلمة من ليالي الشتاء، فهي كانت تمر والمطر يغلو على ظهرها، فيقول يعلو طريقتها أي ظهر هذه البقرة، يعلو ظهرها يعلو ظهرها يعلو طريقة مغنها متواتر، متواتر أي ماء نازل من السماء متواتر متتابع في الصب والنزول، يعني طريقة نبيها متواتر. متى كان ذلك؟ في ليلة كفر النجوم غمامها أي غطى نجوم السماء السحاب والغمام. الشاهد أن التواتر هو التتابع، هذا من الناحية اللغوية فالتواتر هو التتابع. أما من ناحية اصطلاحية فالحديث المتواتر، فالحديث المتواتر اختلف أهل العلم في تعريفه، فيقول ابن الحاج في كتابه المختصر وطبع أخيرا وله مختصران، مختصر فقهي ومختصر أصولي، وكلامه هذا في المختصر الأصولي وطبع أيضا في دار الغرب، يقول المتواتر هو الخبر، هو خبر جماعة مفيد لنفسه العلم بفتحه. المتواتر خبر جماعة أي جماعة من الرواة لا يذكر عددهم نقلوا هذا الخبر، وهذا النقل من هؤلاء الرواة الذين تواتروا وتتابعوا على نقل هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الكثرة في هؤلاء الرواة يفيد خبرهم العلم القطعي العلم القطعي أو العلم اليقيني أو العلم الضروري الذي يقطع به المحدثون أن هذا الخبر خرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن حجر رحمه الله يضيف شروط دقيقة في بيان الحديث المتواتر، فيقول الحديث المتواتر هو الذي جمع 4 شروط، الحديث المتواتر هو الذي جمع 4 شروط. الشرط الأول أن ينقله عدد من رواة الحديث تقتضي العادة أو تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وتوافقهم على الكذب، فعدد جم غفير لا يحصرون ينقلون هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل، من جيل الصحابة ينقلون هذا الخبر إلى جيل التابعين، وجيل التابعين ينقلون هذا الخبر إلى جيل أتباع التابعين، وهكذا وأنت نازل. فهؤلاء هذا العدد الغفير
يقولون هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحيل أن يكون هذا النقل بتواتر منهم أو بتوافق منهم. فهناك قضيتان: التوافق والتوافق. وما الفرق بينهما؟ التوافق أن يحصل النقل، التوافق أن يحصل النقل بين هؤلاء الرواة عن الكتاب كامل، فيستحيل أن ينقل أن يتفق هؤلاء الرواة ويجيدوا باتفاق علميا، يستحيل أن يتفقوا هذا الاتفاق من أجل نقل هذا الخبر عن رسول الله. فالعادة يحيل أن يحصل مثل هذا التواتر والاتفاق بينهم لنقل هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو التواتر، أي أن يتفقوا سرا من أجل نقل هذا الحديث، هذا الحديث أو هذا الخبر واختلافه وعزله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الاتفاق أيضا يستحيل أن تتوافق خواطرهم من دون اتفاق مسبق بينهم في نقل هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو الركن الأول من أركان الحديث المتواتر، وهو أن ينقله عدد من الرواة تحيل العادة أن يكون ثمة توافقا عمدي بينهم أو اتفاق خاطري بين هؤلاء الرواة من أجل نقل هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الركن الأول. والركن الثاني أن يروا هذا الحديث عن مثلهم من ابتداء الحديث إلى نهائه، أن يروا هذا الحديث من ابتداء السند إلى نهائه. فهذا هو الشرط الثاني من شروط الحديث المتواتر في نظر الحافظ ابن حجر. والشرط الثالث أو الركن الثالث أن يكون مستند انتهائهم الحديث، أي يكون المستند الذي اعتمد عليه هؤلاء الرواة مستندهم النهائي هو شيء ملموم معاين، كأن يقول شيئا سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول فعلا شاهدوه من النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الرابع أن ينضاف إلى خبرهم أن يسحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. فإذا وجدت هذه الشروط حيث نقله عدد من الرواة تحيل العادة توافقهم أو توافقهم على الكذب، وأن يروا ذلك عن مثلهم إلى من الابتداء إلى الانتهاء، وأن يكون مستند انتهائهم والحس، ثم يفيد هذا الخبر العلم لسامعه، فيقطعون حين ذاك أن هذا الخبر الذي توفر فيه هذه الشروط هو خبر قطعي ضروري ضروري نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب. فهذه هي الشروط الأربعة التي ذكرها الحافظ ابن حجر، فقال المتواتر المفيد للعلم اليقيني، والعلم اليقيني بحيث يعتقد المحدث اعتقادا جازما بلا شك ولا تردد أن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج من فمه الشريفة، والسبب في ذلك هو كثرة رواته يستحيل معها التواتر والتوافق كما بيناه سابقا. فإذا القسم الأول هو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه الأربعة التي سبق ذكرها. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والثاني المشهور وهو المستقيم على رأي، والثالث العزيز يوم الشرطة الصحيح خلافة من زعم، والرابع الغريب.
نعم. بقي أن نقول الحديث المتواتر اختلف أهل العلم في تحديد العدد الذي يحصل به التواتر، واختلفوا في ذلك على أقوال كثيرة، لكن الصحيح عند أهل العلم أن التواتر لا يقيد بعدد معين، فالضابط ليس هو العدد، وإنما الضابط أن يطوله عدد من الرواة الكثير يحصل لهم العلم الضروري، يحصل لهم العلم الضروري لتوجيه هذا الخبر. فمتى حصل علم أن هذا الخبر متواتر وإلا فهو غير متواتر، وهذا قول جمهور العلماء. إذا التواتر اختلف العلماء في تحديد العدد الذي يحصل به التواتر، فبعضهم قال هو 5 رواة واستدلوا بعدد أولي العزم من الرسل، فقالوا عدد أولي العزم من الرسل 5، إذا عدد التواتر هو 5، وقيل 7 بعدد أهل الكهف، وقيل 10 وهو الذي ذهب إليه السيوطي رحمه الله، وقيل 12 راويا عدد مقدام الإسرائيل، وقيل 20 بقوله عز وجل هو منكم 20 صابرون يا ربهم يتيم، وقيل 40 لأنه أقل عدد تنعقد به الجمعة عند هؤلاء، وقيل 70 لأنه عدد أصحاب موسى وسارقوا تقوى 70 رجلا، وقيل 310 بعدد أصحاب بدر. فتلاحظون أن هذه الأقوال هي في الحقيقة استندت إلى مجموعة أدلة نقلية، لكن ليس ثمة رابط بين هذه الأدلة النقلية وبين محل النزاع، ليس ثمة رابط بين هذه الأدلة التي استدل بها هؤلاء وبين محل النزاع الذي هو تحديد عدد أهل التواتر. ولذلك استغرب الشوكاني رحمة الله عليه وقال متعجبا من هذا التمحور وهذا التحكم الذي ذهب إليه هؤلاء، فقال يا للعجب من جمع أقلام أهل العلم لمثل هذه الأقوال التي لا تستند إلى نقل وعقل. هو قال لا تستند إلى نقل، نحن نقول لا هي استندت إلى نقل لكنه استناد غير صحيح. قال رحمه الله لمثل هذه الأقوال التي لا تستند إلى نقل ولا عقل ولا توجد بينها وبين محل نزاع الجامع. فإذا قول الصحيح الذي ذهب إليه أهل العلم أن عدد التواتر لا ينحصر بعدد معين بل ضابط، كل عدد حصل به العلم الضروري، كل عدد حصل به العلم الضروري بحيث يعتقد حين ذاك جهادنة أهل الحديث أن هذا الخبر نطق به سيد الخلق وخرج من فمه الشريفة. ثم قد قسم أهل الحديث المتواتر إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. أما المتواتر اللفظي فهو ما كان ما تواتر لفظه كقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الحديث هو في الحقيقة لفظ ومعنى قد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتواتر المعنوي هو الذي تواترت معانيه دون ألفاظه كأحاديث الحوض وأحاديث الشفاعة وغير ذلك من الأحاديث التي ذكرها أهل العلم. أما مصنفات أهل العلم في الأحاديث المتواترة فهي كثيرة، من أشهرها مقتل الآية المتناثرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي، ومنها أيضا الزوائد المتكاثرة في الأحاديث المتواترة للجلال الدين السيوطي، ولخصها أيضا في الأزهار المتناثرة، ومن أشهرها أيضا لفظ المتناثر من الحديث المتواتر للكساني المغربي رحمه الله تعالى. فإذا هذا ما يتعلق بالحديث المتواتر. أما المشهور الاسم الثاني، ما الثاني؟ قال ابن حجر والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. القسم الثاني من أقسام أحاديث الآحاد هو الحديث المشهور، والحديث المشهور هو ما رواه 3 رواة فأكثر، ما رواه 3 رواة فأكثر في كل طبقات السند لا لم يبلغ حد التواتر، ما رواه 3 رواة في كل طبقات السند ولا يقل طبعا العدد عن 3 ولا يقل طبعا العدد إلى عدم التواتر. فهذا هو المشهور الاصطلاحي الذي اصطلح عليه أهل العلم. قال ابن حجر وهو المستفيض على رأي، أي ذهب جماعة من العلماء والفقهاء إلى أن الحديث المشهور هو الحديث المستفيض، فكلاهما لمعنى واحد، فالمشهور هو المستفيض والمستفيض هو المشهور، وهذا هو معنى قول الحافظ ابن حجر على رأي. وثمة رأي آخر يغاير بين المشهور وبين المستفيض، فمنهم من غاير بين هذين التعبيرين فرأى أن المستفيض هو الذي يكون بابتدائه وانتهائه سواء، أي 3 عدد رواته في ابتداء السند وتتنازل عدد رواته في انتهاء السند، والمشهور هو اعم من ذلك. لكن رجح الشيخ احمد شاكر رحمه الله في تاليفه على أهلية السيوطي الأول، وهو أن المشهور هو المستفيد. فإذا ما وجدنا تعبير من العلماء فقالوا هذا حديث المستفيد، فإن معناه أنه حديث مشهور، استفاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو اشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كلاهما بمعنى واحد. فإذا هذا ما يتعلق بالحديث المشهور، وهو الحديث المستفيد على رأي أحد العلماء. وقد يشتهر الحديث اشتهارا خاصا عند العلماء ولا يشتهر عند غيرهم، فثمة كثير من الأحاديث مشهورة عند المحدثين لا يسمع بها إطلاقا كثيرا من الناس وكثير من الفقهاء، فثمة إذا مشهور شهرة مطلقة عند المحدثين على وجه الخصوص، كحديث مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على رعم وذكوان شهرا بعد الركوع، فمثل هذا الحديث قد لا يشتهر إلا عند المحدثين. ومن أيضا حديث مشهور عند غير المحدثين من الفقهاء والأصوليين والقصار والمذكرين والوعاظ، كحديث مثلا أبغض الحلال عند الله الطلاق، وحديث اختلاف أمتي رحمة، فمثل هذه الأحاديث مشهورة عند هؤلاء الوعاظ وعند هؤلاء القصاص الذين ليس لهم مكان كما كان في أهل الحديث المتخصصين الذين لهم ذوق في هذا العلم. إذا هذا ما يتعلق بالمشهور. نعم
تفضل. سلام.
قال رحمه الله تعالى: والثاني هو الأمين، والمسلم للصحيح خلافا لمن زعم، ورابع الظنون، وكل ذلك والأول ما حال، وفيها المقروء والمرفوض لتوقف الاستدلال إلى على النهي عن الأحوال الواقعة.
نعم. إذا القسم الثالث قال الحافظ ابن حجر: والثالث العزيز، وليس الشرط عن الصحيح خلافا لمن زعم ذلك. هذه الفقرة التي ذكرها الحافظ ابن حجر ذكر فيها النوع الثالث من أنواع الحديث الآحاد، وهو الحديث العزيز. فالحديث العزيز هو النوع الثاني من أنواع علوم الحديث، من أنواع الحديث الآحاد، لأن الآحاد كما سبق بيانه هو ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغليظ. قال: والثالث أي ما كان له طرق محصورة الاثنين كما سبق بيانه هنا، هو الحديث العزيز. والحديث العزيز عند علماء الحديث هو من خرج بروايته عن راويه راويان في جميع طبقات السند، ولا يقل العدد عن ذلك. فكل حديث انفرد بروايته ونقله من الرواة راويان في كل طبقات السند ولا يقل العدد عن اثنين، فهو الحديث العزيز. وإنما سمي الحديث العزيز عزيزا من العزة، وهي المبرة، لأن من المبرة المكان أن نجد حديثا سواء بقى على نقله راويان من الرواة في كل طبقات السند، فمن المبرة المكان أن يوجد حديث ما اتفق نقله متنا حوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن المدرة بمكان أن يوجد حديث ما نقل لسنا أين قاله اثنان عن اثنين عن اثنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال الحديث العزيز ما رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذا الحديث قد رواه اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما أنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ففي طبقات الصحابة انفرد اثنان لرواية هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنس بن مالك فرواه عنه اثنان أيضا، وهم قتاده بن معاذ البوذي وعبد العزيز بن صهيب. ورواه عن قتاده ايضا راويان اثنان وهما شعبه وسعيد. ورواه عن عبد العزيز بن صهيب اسماعيل بن الوليع وعبد الوارث بن سعيد. ثم اشتهر الحديث في هذه الطبقه المتاخره. أما في الطبقات العليا فقد انفرد بروايته راويان ابتداء عند بعض طبقات السند أكثر من هذا العدد فلا إشكال إن شاء الله، لأن المقصود هو أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها راويان اثنان انفرد بنفس هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هو وجود اقل ما يكون طبقه فيها راويان اثنان انفرد بروايه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما حكمه فلا يخفى عليكم ان الحديث الصحيح تتناوله الاحكام الثلاثه وهي الصحه والحسن والضعف. فقد يكون الحديث العزيز صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. اما التقانيص في الحديث العزيز فلا لا توجد تقانيص خاصه في هذا الباب، ولعله لنبره هذا النوع من انواع علوم الحديث لم يصنف فيه العلماء مصنفات خاصه. قال الحافظ ابن حجر: وليس الشرط من الصحيح، اي ليس، والضمير يعود على العزيز، ليس من شرط الصحيح، اي ليس من شرط الحديث الصحيح ان يكون صحيحا ان ينقل مثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجميع الحديث انفرد بنقله نقل نقل احاد، كم الحديث نقل نقل احاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفرد بنقله كما سياتي عدد من الرواه ثقات وضابط وحفاظ ومحدثون ذكروا برسلهم شروط الصحه ولم يوجد لهم متابع، بل لم توجد هناك لهم شواهد وهكذا. اذا ليس من شرط كون الحديث الصحيح الحديث صحيحا ان يحصر براويين اثنين سواء في جميع طبقات السند او وضعوا في طبقة واحدة من طبقات السند. إذا ليس من شرط كون الحديث الصحيح أن يوجد راوي من رواته قد وافقه غيره من الرواة. قال الحافظ ابن حجر: خلافا لمن زعم ذلك، أي خلافا لمن زعم أن الحديث الصحيح لا يكون حديثا صحيحا إلا إذا روي نسنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر يشير بذلك إلى رجلين، أحدهما سني والثاني معتزلي. أما المعتزلي فهو أبو علي الجبائي الذي نقل عنه أبو منصور التميمي أنه يشترط الاثنين عن الاثنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجل الثاني هو الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك، حيث نقل عنه البعض انه يشترط ذلك، والحقيقه ان الحاكم لا يشترط ذلك، حيث يقول هذه عباره، حيث يقول الحاكم: الصحيح ان يرويه الصحابي الزائد عن اسم الجهاله بان يكون له راويان، ثم يتداول هذا الحديث الى وقتنا الشهاده على الشهاده، ان يكون له راويان ليس هو ما نزلنا حوله، وانما المقصود كما قال اهل العلم ان يكون له راويان في الجمله، ان يكون له راويان في الجمله. فالصحابي اذا روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرط كونه صحيحا ان يكون لهذا الصحابي راويان على الاقل ولو خارج هذا الحديث الذي رواه هذا الصحابي الجليل. نعم. قال الله تعالى: وقال الغني: وكل الرسول الاول والاحاد وكل المقبول والمرفوع لتوجه الاستدلال بها على بيان محيا جواتها جمل الاول، وقد يضع فيها ما يفيد العلم النظري والمقارنه على المختار. نعم. نعم، اي والقسم الرابع انه هو سبق ان قسم لنا الحديث باعتبار وصوله الى اربعه اقسام. القسم الاول ان يكون ادب غير محصور، هذا الاول. الثاني ان يكون له ادب محصور فوق الثلاثه وهو المشهور. والقسم الثالث ان يكون له ادب محصور لما يجب اسمه وهو المشهور وهو العظيم، وكيف مضاده ان يقول له اجد المحصور بواحد وهو الغريب. فهو راجع بهذا الاعتبار، وهو الثاني باعتبار انه جسم ثالث من اقسام الحديث الغريب. فقال والراجع ان ما كان له فرصه مشهوره بواحد هو الحديث الغريب، وهو الذي يلتزم بروايته راجع واحد، يلتزم بروايته شخص واحد في اي موضع وقع التفرد في الاسلام. فكل حديث انفرد بروايته راوي واحد فلم يروه سواه فهو حديث غريب بخلاف العزيز وبخلاف المشهور. نعم. وهنا ياتي فقط السؤال من باب الاستفسار من باب المجازه. نقول تقدم لنا مثلا ان الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه قدم له عدد من الرواه، عدد من العلماء، وترجم لنفسه في كتابه الرباط المسلم، وترجم له احد مشاهير تلاميذه في كتاب سماه سلم. فالسؤال المطروح للجماعه، ما هو اسم هذا الكتاب ومن هو مؤلف هذا الكتاب؟
تفضل.
كتاب الدواء والدواء في ترجمة الشيخ سلمان بن حجر في سيدي الوحيد الحقيقي والله المتوفى 300. نعم، الكتاب هذا هو. فالمؤلف الذي ترجم للحافظ بن حجر ترجمة موسعة هو جلاله، هو الحافظ الطحاوي في كتابه المشهور جواهر والدواء في مصطلح أهل الأثر. والسؤال الثاني، السؤال الثاني ذكر ابن حجر في كتابه النخبة، نخبة السكر في مصطلح أهل الأثر، ألف هذا الكتاب كما أشرنا عام 818. ألف ابن حجر نخبة السكر إملاها في سفره عام 818. وقد سبقه أحد العلماء في شرح هذا النظر، شرحه ابن حجر عام 818، وسبقه إلى شرح النخبة أحد العلماء قبله في سنة، وهي عام 817. فمن هو هذا العالم؟ هو الإمام الشمولي كمال الدين الشمولي رحمة الله عليه، سبق الحافظ ابن حجر بشرح هذا الكتاب. نعم. قال الحافظ ابن حجر: والرابع الغريب وهو ما يختلف بروايته راوي واحد في جميع طبقات السند، ولا يعد العدد عن هو من فرد بروايته راوي واحد شخص واحد في اي موضع وقع التفرد وهو قسمان كما سياتي فغريب مطلق وغريب نسبي. قال: وكلها الضمير هنا يعود على ماذا؟ يعود الى اقرب مذكور، وكلها الى اقرب مذكور وهي أخبار آحاد، والتي هي ثلاثة أقسام: المشهور والعزيز والغريب، المشهور والعزيز والغريب، وكلها سوى الأول، والأول هو هنا هو المتواتر، وكلها وهي المشهور والعزيز والغريب، كلها آحاد، فالمشهور آحاد، والعزيز آحاد، والغريب آحاد، ويقال من كل واحد من هذه الثلاثة خبر آحاد. فخبر الآحاد هو من ناحية اللغة ما يرويه شخص واحد، فما رواه شخص واحد يسمى لغة خبر واحد. واصطلاحا خبر واحد هو ما لم يجمع شروط التوازن الثابتة ذكرها، وهي أربعة ما بيناها سابقا، وهي أن يرويه عدد كثير تحيل الآلة توافقهم وتوافقهم على الكذب، والثاني أن يروا ذلك عن مثلهم في مثالة العلم من الابتداء إلى الانتهاء، والشرط الثالث أن يكون مثلهم في هذه الحس لم عقل، بخلاف مثلا الفلاسفة الذين توافقوا على القول بقدم العالم مثلا، وأن العالم قديم وغير محدث، فلا عبرة بقولهم هذا، لأن السبب في هذا هو العقل المحضر وهو عقل باطل عند الفلاسفة، بخلاف ما ظن عند أهل الحديث أن يكون مستند في هذه المجلس للعقل الراجح وأن يسحب خبرهم استفادة العلم لسامعه. نعم. وقال وقد يقع فيها لا يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، وقد يقع فيها الظاهر هنا يعود ايضا على اقرب المذكور وهي اخبار الاحاد المشهور والعزيز والغريب، اي قد يقترن باخبار الاحاد وهي المشهور والعزيز والغريب قد يقترن بها قرائن اخرى تفيد باقترانها العلم النظري بثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم النظري هو العلم غير الضروري، وهو العلم الحاصل عن الاستدلال، بخلاف العلم الضروري فانه يقع ضروره كما يقع الشبع بعد الاكل والرجل بعد الشرب والعطش، فهذا هو العلم الضروري. فعندما تاكل شيء عندما تاكل فانه يقع في قلبك ما يقع في ضمك الشبع، وتعلم هذا النوع من الشبع وهو علم ضروري تحس به، بخلاف العلم النظري فهو العلم الحاصل عن الاستدلال والبرهان. قال وقد يقع في اخبار الاحاد ما يفيد العلم النظري بالقرار على المختار، او خلاف من منع ذلك وراى ان خبر الاحاد لا يفيد العلم النظري ولو احتفظ به قرائن عديده. فاذا خبر الاحاد تحتفظ به قرائن خارجيه تقويه، ومثال ذلك الاحاديث التي اخرجها الشيخان في صحيحيهما، فالاحاديث التي اخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما قد هي اخبار الاحاد، كثير منها اخبار الاحاد، وقد اكتسبت فيها قرائن كثيره. من هذه القرائن الاول مثلا جلاله البخاري ومسلم في هذا الشان، حيث تخصصا في علم الحديث تخصصا كبيرا، وقديما قالوا هذا الشان في علم الحديث شان من لا شان له سوى هذا الشان، فهما عالمان جليلان وراويان متخصصان، وجلالتهما في هذا العلم جلاله معلومه عند العلماء. وقرينه اخرى مثلا تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، والقرينه الثالثه مثلا هي تمكن العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي في الحقيقه وحده اقوى في افاده العلم من مجرد كثره الطرق القاصره عن طريق التواتر. وينبه الشيخ الالباني الى قضيه التلقي، فاحاديث الصحيحين الا احاديث يسيره وقع فيها انتقاد من بعض العلماء على وجه الخصوص دارقهم، هي احاديث تلقاها العلماء بالقبول، وهذا التلقي كان في حد ذاته في اثبات العلم ضروري في وجود هذه الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في الشيخ الالباني وقد غفل عن هذا التلقي واهميته كثير من الناس في العصر الحاضر، الذين كلما اشكل عليه الحديث صحيح الاسناد لجأوا الى ربهم بحجه انه لا يفيد القطع واليقين، فهم لا يقيمون وزنا لاقوال الائمه المتخصصين الذين قيدوا قولهم بان حديث الاحاد يفيد الظن، وهنا يفيد الظن الغالب الراجح الذي يقوم بها به الحجه، فخبر الاحاديثين عن القول انه يفيد الظن، وان كان الخصم غيره ذهبوا الى انه يفيد العلم يفيد العلم ويفيد القطع، بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث خاصه، وان علماء الحديث الناشئون بفراء بعلم الحديث يقع في قلوبهم بحكم ممارسه هذا الفن ان هذا الحديث قاله نبي الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرهم ممن قد لا يقع عندهم هذا العلم. قال بان الحديث الحاضر من الظن نقول هو الظن الراجح والغالب، قيل قولهم ان الحديث الاحاد يفيد الظن يقولون منها اذا كان مختلفا في قبوله، اما اذا كان متلقا من الامه بالقبول لا سيما اذا كان في التصحيحين على سنه ينا المؤلف فهو يفيد العلم واليقين عندهم، ذلك لان الامه معصومه عن الخطا. أولا أن يكون في أصل السند، أو لا يكون في أصل السند، في الأول الفرض المطلق والثاني الفرض النسبي، ولعل في هذا الخبر كفاية. سائل هل بدر الدين العين صاحب عبد القارئ من تلاميذ بن حجر؟ نقول ليس من تلاميذه وإنما هو من أقرانه. العيني له كتاب عند القارئ لشخص البخاري، ابن حجر له في الألباني لشخص البخاري، وقد وقعت الشريعة أيهما أخذ شرح مصاحبه، لكن الظاهر الصحيح أن ابن حجر هو الذي
فتقع بتأليف الشرع ويقولون ان العلم كما يصل بعض تلاميذه فيقولون له ملازم من هذا الشرع ثم يظنون اهل الكتاب فهما عالمان قرينان متقارنان فقرينان كلاهما الا في الشرح الصحيح. يقول وبعد في بعض المؤلفات نجد العنوان مبهما وضعيفا جدا عن الكلام الفكري المصنف فما يجب على طالب العلم هنا في مناظرين. نعم هذا ما يسمى بالنقد الجاهل من الكتاب وهو مضمون الكتاب اذا كان مضمون الكتاب لا يتناسب او لا يتوافق مع اتجاه المؤلف فهذه قرينه قويه على ان هذا الكتاب ليس للمؤلف فاذا ما وجدنا كتابا ما يدافع المؤلف في ذهنه عن الصراط وعن البدع وعن زياره الطهور هو ان المؤلف هو لشيخ الاسلام ابن تيميه فاننا نثبت ان هذا الكتاب ليس هو لشيخ الاسلام ابن تيميه. فالكيان الداخلي او المفروض داخل الكتاب قرينه قويه تدل على صحه نسبه الكتاب الى مؤلف المؤلف. سؤال ما حكم المذهب اذا كان بلفظ التعليل هل تقبل روايته كان يقال اخبار الثقه ولا حكم المذهب الشرعي؟ المذهب كما قال قائل مذهب ما فيه راوي لم يسمع المذهب هو الذي في اسناده راوي لم يرونه اسمه كقول الراوي مثلا عن رجل او حدثني رجل حدثني رجل فهنا قد تبهم اسم الرجل وما دام قد تبهم اسم هذا الرجل لا ندري هل هو ثقه هل هو كذاب هل هو والله فلا عبرة في قبول حديث هذا الراوي الذي وهم اسمه. ثم المبهم هو رد هذا الحديث. اما اذا كان تلخص التحديث فيقول حدثني ثقه فهذا ذهب اليه بعضهم لكن ذهب بعضهم الى قبوله لكن الصحيح الى انه انه لا يقبل لانه قد يكون ثقه عند هذا الراوي الذي اذهبه ولا يكون ثقه عند سائر علماء الجر والتعديل وما دام هو ثقه في نظر هذا الراوي لماذا اذهبه وعاده لا يفهمون اسم هذا الراوي يمكن عليه التوفيق الا لشيء في امه مشهور مثلا الشاعر رحمه الله كان يحدث عن محمد بن عبد الله الاسلمي وهو مشهور عند سائر اهل العلم وهو كان يقول حدثني الثقه وما حكم المبهم المبهم يرد في هذا المبهم. بعض الكتب لها عنوانان عنوان مشهور بين الناس وعنوان غير مشهور وهو عنوان حكومي فما ضابط معرفه ذلك مثل تاريخ طبري مشهور تاريخ امم الملوك. نعم هو تاريخ امم الملوك هذه تسميه هي محدده وتسميه اخرى هي تسميه لموضوع الكتاب فهي كتب الحديث التي استنصفنا بها لطالب العلم وهي متفقه في مكان ولعل من استطيع من ضمن الدخول من يذهب الى مصدر الكتاب وهكذا ولعل في موضع اخر نتحدث عنها. قال الحافظ السؤال عندما قال ابن حجر ثم يلف نظرة بما في كتابه هل هذا يعني ان من شرح هل شرح اذا شرح احدا ان من شرح احد كتبه على غير صواب؟ لا اذا تصدى عالم لشرح كتاب لعالم اخر نقول هو يعني شرح من جيد وقد اغار على كتاب اخر فشرحه ولا يعني ذلك انه انما ينتقل هذا العالم الشمول ربما شرح هذا الكتاب شرح نقطة الكتاب لم يكن ذلك من سنة الدنيا لكن يحدث ما بين نقران ما يحدث. ما هو أصل كتابه الثاني؟ كتابه الإسماعيلي هو كتاب بقي جمع فيه أغلب المصنفات الكتابية المعجمات والشيخات والمسانيد وكتب المصطلح. أما أصله فلا أدري ماذا يعني الكتاب هو كتاب مركب على الفنون والاعتقاد الآخر هو التراتيب الإدارية جمع فيه عدة فنون والوقت ذهب لنا وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله.